لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيم. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدق الله العلي العظيم. كان الكلام ولا يزال في وحي النبوة، وقلنا الحديث في وحي النبوة في محاور أربعة، وقد انتهينا من الكلام في محاور ثلاثة، ووصل بنا المطاف إلى المحور الرابع، وهو في نقد بعض النظريات المعاصرة في تفسير الوحي. وبعض هذه النظريات قديم، وقد تبناه المستشرقون. نحن المسلمين نعتقد أن الوحي عملية تعليم من لدن الله تبارك وتعالى، قد يتوسط فيها ملك. في مقابل هذه العقيدة توجد نظريات مخالفة تدعي في الوحي شيئا آخر. النظرية الأولى هي نظرية ثيوفان الذي توفي سنة 820 ميلاديا، وقد وافقه أيضا إلويس إشبرنجر صاحب كتاب حياة محمد وثقافته. هذه النظرية التي يتبناها ثيوفان وشبرنجر ترى أن الوحي ليس عملية تلقي العلوم والمعارف من الله تبارك وتعالى. النبي الخاتم صلى الله عليه وآله لم يأخذ شيئا من الله تبارك وتعالى، بل كان يعاني من مشكلة في عقله أو في نفسه كانت تنتابه نوبات صرع تدل على أنه يعيش مشكلة عقلية أو مشكلة نفسية، وهذه النوبات تجعله يتوهم بعض الأمور التي يعتقد المسلمون أنها عملية الالتقاء بالملك وأخذ العلوم والمعارف منه. شبرنجر في كتابه استند في تشييد نظريته هذه إلى الروايات الواردة في كتب العامة والتي تبين حالات النبي صلى الله عليه وآله عند نزول الوحي. هذه الروايات موجودة في كتاب البخاري، في كتاب مسلم، في سيرة ابن إسحاق، في كتاب الطبقات لابن سعد، مثلا في كتاب البخاري عائشة تقول: ولقد رأيته صلى الله عليه وآله والوحي ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. إذا نزل عليه الوحي تنتابه حالة يتعرق فيها ولو كان في يوم شديد البرد. في طبقات ابن سعد عن عبادة ابن الصامت قال: إن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله فيكرب له، يكون النبي في حالة نفسية شديدة ويتربد وجهه، يعبس أو يتغير لون وجهه. وفيه أيضا والعياذ بالله إذا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل في حالة شبيهة بالإغماء، عبر عنها بأنها حالة كحالة السكر. شبرنجر أضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغمى عليه في حال تلقي الوحي، وهذه الحالات تدل على أنه مصاب بمرض يسمى حديثا بالهستيريا العصبية. قبل أن نعلق على هذه النظرية أذكر أمرين. الأمر الأول هو أن هذه النظرية لا تستهدف الوحي المحمدي فقط. ثيوفان شبرنجر تحدثوا عن وحي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لم يتحدثوا عن وحي نبي الله إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، لكن كلامهم عندنا نحن المسلمين يستهدف جميع أفراد الوحي. لماذا؟ لأن نبوات الأنبياء السابقين ووحي الأنبياء السابقين لم يثبت عندنا إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وآله. أما كتب اليهود والنصارى العهد القديم العهد الجديد لا قيمة لها عندنا من الناحية التاريخية. فإذا طعن في وحي النبي صلى الله عليه وآله سرى هذا الطعن إلى وحي جميع الأنبياء. الأمر الثاني هو أن اتهام النبي صلى الله عليه وآله بأنه يعاني من مشكلة عقلية أو مشكلة نفسية كان موجودا في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الوثنيون والمشركون في مكة لما أن وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله أصر على دعواه مع أنهم قالوا له نعطيك المال نعطيك الجاه نعطيك الملك نجعلك ملكا علينا، مع ذلك أصر وقال الكلمة المشهورة: والله لو جعلتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وجدوا إصرار من النبي، هذا من جهة. من جهة أخرى هم يعلمون النبي صلى الله عليه وآله، يعلمون بصدقه وأمانته وأنه ليس إنسانا مخادعا، فلم يجدوا طريقا لخدع البسطاء وإبعاد الناس عن النبي صلى الله عليه وآله إلا باتهامه بالجنون. اتهام النبي بالجنون في الحقيقة فيه دلالة على أن هؤلاء كانوا يرون النبي أكبر من أن يكذب في دعوة. ورد عليهم القرآن الكريم: وما صاحبكم بمجنون. ثم قال لهم: فأين تذهبون؟ إلى أين تريدون أن تصلوا بهذه الافتراءات والأكاذيب؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. إذن هذه النظرية كانت موجودة عند الوثنيين والمشركين في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهي تدل من جهة على وضوح صدق وأمانة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تعالوا عند مناقشة هذه النظرية. في مقام المناقشة أذكر ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن أصحاب هذه النظرية اعتمدوا على روايات ضعيفة نقلها العامة في كتبهم، وهذه الملاحظة ذكرها مستشرق سويدي اسمه تور آدريا، عنده كتاب بعنوان حياة محمد وعقائده. آدريا يقول شبرنجر اعتمد على روايات ضعيفة تاريخياً لا يمكن أن نفسر بها حقيقة تلقي النبي صلى الله عليه وآله للوحي. الملاحظة الثانية: لو سلمنا وقبلنا بصحة هذه الروايات، إلا أن الذين ينقلون هذه الروايات ينقلون هذه الحالات على أنها أمور استثنائية تحدث في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هي مقرونة بتلقي الوحي، لا تحدث له دائما
وأبداً، وإنما في حالات خاصة. بحسب رواياتنا نحن الشيعة، النبي إذا نزل عليه جبريل عليه السلام كان يستأذن من يجلس بين يديه جلسة العبد الذليل. نعم تعتريه صلى الله عليه وآله حالات، ولكن فيما إذا لم يكن بينه وبين الله تبارك وتعالى واسطة. في توحيد الصدوق سأل زرارة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الغشية التي تصيب النبي صلى الله عليه وآله عند نزول الوحي، فقال ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد، إذا تجلى الله تبارك وتعالى له. إذن هذه حالات نادرة جدا، وإذا كانت حالات نادرة جدا بقطع النظر عن دليل صدق النبي والمعاجز المؤيدة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله، فهي لا تدل على وجود مرض عقلي أو مرض نفسي. إذ من المحتمل عقلا أن يكون لعملية تلقي الوحي تأثير روحي، وهذا التأثير ينعكس على البدن لوجود علاقة بين تأثر الروح وتأثر البدن. من يخجل يحمر وجهه، من يخاف يصفر وجهه. فمن أين انتهى هؤلاء إلى أن هذه الحالات الاستثنائية النادرة تدل على وجود مرض عقلي أو مرض نفسي؟ الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله يذكر مثال لطيف، يقول جميع وسائل الإعلام تقريبا صورت الرئيس المصري الأسبق أنور السادات وهو يخطب في الكنيسة الإسرائيلي، وكان يتصبب عرقا، ومن الواضح المشكلة ليست في تكييف الكنيسة وإنما في الوضع النفسي الذي كان يعيشه وهو يلقي الخطبة. لم يقل أحد من المراقبين أنه مريض بمرض الهستيريا العصبية أو عنده نوبات عصبية، هذا أمر طبيعي. الإنسان إذا عاش روحيا جو معين ينعكس ما يشعر به روحيا على بدنه. يوجد مستشرق اسمه موريس ديمو موبين تصدى للرد على شبرنجر، قال له مرض الهستيريا العصبية يأخذ من عقل الإنسان، من ذاكرة الإنسان، من وعي الإنسان، بينما محمد إذا اعتورته هذه الحالات يتحدث بالقرآن الكريم وهو كتاب يدل على الوعي ويدل على الفصاحة والبلاغة والنبوغ، فلا يمكن أن نطبق هذه النظرية على الحالات التي تنطبق على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الملاحظة الثالثة هي أنه نحن نواجه مشكلة بشكل عام في المنهج الاستشراقي إذا قرأ التاريخ والتراث الإسلامي. في الأعم الأغلب المستشرقون عندهم أفكار مسبقة ويأتون إلى تراثنا ويحاولون أن يطبقوا هذه الأفكار على تراثنا، فيمارسون الازدواجية، يبعدون كثير من القرائن التي تتنافى مع أفكارهم، ويتمسكون ببعض الأمور التي لا تثبت الأفكار التي يدعونها. الدكتور عبد الرحمن بدوي نقل في كتابه مقال بعنوان الهستيريا عن القاموس الفرنسي الذي صدر سنة 1986. هذا المقال يبين لنا الأعراض والأوصاف التي تعرض ويتصف بها المريض بمرض الهستيريا، وهي عبارة عن ضعف الشخصية، الميل إلى العزلة، الخوف من الدخول في المواقف الخطيرة، محاولة سد النقص بإنشاء الأكاذيب في مدح الذات وإعلاء الذات. المصاب بهذا المرض شخصيته تكون شخصية ضعيفة مهزوزة، وهذا لا ينطبق على شخصية النبي صلى الله عليه وآله. النبي كانت شخصيته شخصية قوية جدا، وهو وحيد، ليس معه إلا السيدة خديجة وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. كان يواجه الحجارة وجعل الأشواك في طريقه، وبقي مصرا على دعواه رغم الجراحات التي أصيب بها صلى الله عليه وآله في سبيل الدعوة. رغم كل ذلك كان يلقي بنفسه في أعقد الأحداث، وصنع لنا التاريخ، وغير الأمة، بدل الأعراب الذين كانوا يعيشون على السلب والنهب والحمية الجاهلية إلى دولة متطورة استطاعت أن تسقط إمبراطورية كسرى بعد 14 سنة فقط من ارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كما استطاع أن يصنع دولة تمددت في آسيا وشمال أفريقيا وإلى جنوب أوروبا، وتحولت إلى مركز العلم يقصدها الشرق والغرب بعد 107 سنوات فقط. مارتن هارت صاحب كتاب العظماء 100 جعل النبي صلى الله عليه وآله رقم 1، قبل المسيح، قبل أرسطو. لماذا؟ يقول لأن غير النبي جاء في حضارة يوجد فيها تراكم خبرات، تراكم معرفي، لم يبدأ من الصفر. وأما النبي صلى الله عليه وآله بدأ من الصفر، من منطقة متخلفة خارج التاريخ أصلاً، وصارت في مقدمة التاريخ تقود الأمم، وفي فترة قياسية. لله سعيك، قد بنيت معالما للعلم بالتحريم والتحليل، ومسحت رأس الجاهلي بشرعة مثلى لمحو الجهل والإعلال. قد كان مأسور الحمية والهوى، فجعلته حرا بلا أغلال. فغدا يشيد من العلوم مدارسا تبني العقول بأحكم الأقوال، وخلقت فينا الكاملين كجابر أو جعفر أو هاشم المرقالي. إذن الذي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله دراسة منصفة، وينتهي إلى أن النبي كان مصاب بمرض الهستيريا، هو في الحقيقة يعاني من مرض الهستيريا، أو يكون مغرض ليس منصفا. النظرية الثانية هي نظرية النبوغ والعبقرية. بعض المستشرقين قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يتلقى معلومات من عالم الغيب، ولكن كان هو في نفسه عبقري نابغ متميز في عقله عن جميع أفراد مجتمعه، بإمكانه أن يستدل ويستنتج بطريقة سريعة فيتوصل إلى معلومات لا يتوصل إليها أبناء مجتمعه، وبهذا يتميز على غيره. النظرية الثالثة نظرية الإيحاء النفسي التي ذهب إليها المستشرق مونتييه وكذلك المستشرق إيميل دومينغام. هذان قال النبي في الحقيقة إنسان عادي كسائر الناس، لكن يمتاز بأنه يعيش حالة شديدة من الأسف والغضب على واقع أمته المتدهور والمنحط، فعنده حماسة زائدة، وبسبب هذه الحماسة يدخل في حالة حوار نفسية ويتحقق له إيحاء نفسي أن شخص يحدثه ويقول له قل للناس افعلوا كذا واتركوا كذا. هذا نظير أن تكون بين شخصين قضية كبيرة ومهمة جدا، فيذهب أحدهما لكي يناقش الآخر وهو في الطريق يتحدث مع نفسه، يحدث في نفسه عملية حوار كأن الشخص الآخر يتحدث معه يسأله وهو يجيب. عملية الوحي كذلك ليست إلا إيحاء نفسي. النظرية الرابعة هي نظرية الشخصية الباطنية أو الشخصية العميقة التي ذكرها الدكتور فريد وجدي صاحب دائرة المعارف للقرن الرابع عشر. الدكتور وجدي يقول النبي لا يخرج عن نظام عالم المادة في تلقي العلوم والمعارف، لا يتصل بالغيب، لا ينزل عليه ملك، لا يلقي الله تبارك وتعالى في روعه معلومات. نعم النبي توجد عنده شخصية باطنية وتوجد عنده شخصية ظاهرية، وشخصيته الباطنة تلقي على الشخصية الظاهرية بعض الأفكار، والشخصية الظاهرية تتصل مع المجتمع فتبلغ تلك الأفكار. أراد أن يفسر عملية الوحي بتفسير مادي. هذه النظريات الثلاث، النظرية الثانية والثالثة والرابعة، تشترك في أن الوحي لا يخرج عن النظام الطبيعي في تلقي الأفكار. لهذا نحن في مقام المناقشة نذكر إشكالين. الإشكال الأول هو أن الأنبياء الذين جاءوا وتحدثوا مع الأمم ادعوا أنهم يتصلون بالله تبارك وتعالى ويوجد ملك يوحي إليهم، وهم إنما يخبرون عن الله، وحيثيتهم ليست إلا حيثية التبليغ. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وظيفة الرسول فقط أن يبلغ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا ما ادعاه الأنبياء، لم يقولوا نحن بالعبقرية توصلنا إلى هذه الأفكار أو بواسطة الإيحاء النفسي أو بواسطة الشخصية الباطنية أو العميقة. وبالتالي قبل أن ندخل في تحليلات لا معنى لها لابد وأن نلاحظ هؤلاء الذين ادعوا أنهم يخبرون عن الله تبارك وتعالى عندهم دليل قطعي أم لا؟ إذا كان عندهم دليل قطعي ينبغي أن نضرب بهذه النظريات بأجمعها عرض الحائط، لا قيمة لها لأنها تتنافى مع الدليل القطعي على أن الأنبياء يبلغون عن الله تبارك وتعالى. الإشكال الثاني يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى بناء على هذه النظريات الثلاث الثانية والثالثة والرابعة، النبي إذا أخبر بشيء فهو يخبر بشيء وصل إليه بالطريق المتعارف والطريق الطبيعي. إذا كان عبقري فهو يقوم بعملية استدلال إلا أنه أسرع من غيره، فكل شخص إذا سار وفق الاستدلال الذي سار عليه النبي سوف يصل إلى نفس النتيجة، صحيح أم لا؟ كذلك إذا كان الوحي إيحاء أو أخذ من الشخصية الباطنية، الإيحاء أخذ مما توصل إليه النبي، هو توصل بالطرق المتعارفة ثم أخذ يوحي إلى نفسه، أو خزن في الشخصية الباطنية ثم أخذ يعطي الشخصية الظاهرية. لو كانت حقيقة الوحي كما يقول أصحاب هذه النظريات الثلاث لكانت معلومات الوحي معلومات متعارفة يمكن أن يصل إليها المرء بالطرق المتعارفة. المقدمة الثانية، ما يخبر به الأنبياء لا يمكن أن نصل إليه بالطرق المتعارفة، هو أمر خارق للعادة في كثير من قضاياه. أذكر لك مثالين. المثال الأول هو الإخبار بالمغيبات، الإخبار بالأمور المستقبلية. النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن انتصار الروم بعد هزيمته ووقع الأمر كما أخبر، ولو لم يقع ذلك لخلد التاريخ عدم مطابقة خبر النبي للواقع، لأنه ما أكثر الذين يناوئون النبي ويريدون أن يثبتوا عدم نبوته من اليهود والنصارى والوثنيين. النبي صلى الله عليه وآله في قضية تحويل القبلة أخبر عن ما سوف يقوله السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كان بإمكان السفهاء أن يصمتوا لا يتكلم لكي يجعلون النبي صلى الله عليه وآله في ورطة، لكنهم لم يستطيعوا، تكلم واتضح مطابقة الخبر للواقع. أبو لهب كان بإمكانه أن يظهر التوبة وأنه آمن لكي يكذب قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، ولكنه لم يفعل. الإخبار بالمستقبل ليس أمر يمكن أن يصل إليه الإنسان بالطرق المتعارفة. أي عبقرية تجعل المرء يخترق الزمكان، يخترق حاجز الزمان والمكان ويخبر بما سوف يقع في المستقبل. المثال الثاني هو الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم. القرآن يقول مثلا فأوقد لي يا هامان على الطين، هذه الآية فيها إعجاز من جهتين. الجهة الأولى في بيان كيف كان يبني الفراعنة فأوقد لي يا هامان على الطين. القرآن بيّن أنهم كانوا يصنعون الحجارة بطريقة خاصة وهي طهي الطين. إلى وقت قريب هناك أبحاث ودراسات من أين أتى المصريون القدماء بهذه الحجارة التي بنوا بها الأهرامات. لا توجد منطقة قريبة يحتمل أنهم أخذوها منها، كما أنه احتمال أنهم نقلوها من أماكن بعيدة بعيد جدا، لأن وسائل النقل في ذلك الزمان وسائل متخلفة جدا بدائية، مع أن بعض الحجارة تزن أكثر من 10 أطنان. كيف يمكن أن ينقلوا هذه الحجارة من مكان بعيد؟ آخر الدراسات قالوا هذه الحجارة مصنوعة بطريقة الطابخ. هذا ما بيّنه القرآن الكريم قبل 1400 سنة. فأوقد لي يا هامان على الطين. الجهة الثانية هي لفظ هامان. الدكتور محمد فارس الفارس في كتابه من هو فرعون موسى ينقل عن مورس بوكاي أنه التقى بعالم متخصص في الآثار المصرية وقال له: هل بلغك هذا الاسم، اسم هامان؟ قال له: نعم، راجع كتاب قاموس أسماء المملكة الحديثة. وبالفعل بوكاي وقف على هذا الاسم. يوجد تسجيل في اليوتيوب لمورس بوكاي هو يتحدث، ينقل القصة بنفسه. يقول: قلت لهذا العالم هل بلغك هذا الاسم وأنه من الأسماء القديمة في اللغة القبطية؟ قال: نعم. يقول: وكتبته له باللغة العربية باعتبار أنه عاش في مصر، عالم متخصص في الآثار المصرية، وقلت له هذا الاسم بهذه الكتبة بهذا الرسم موجود في كتاب قبل 1400 سنة. يقول: قال لي هذا مستحيل، لأن هذا النطق ينتمي إلى اللغة القبطية ونحن لم نتمكن من الوصول إليه إلا بعد فك الخط الهيروغليفي. نحن في الليلة الأولى تحدثنا عن قصة فك هذا الخط، فكيف يمكن أن توجد هذه اللفظة في كتاب قبل القرن 19؟ هذا يا إخوان ضرب من ضروب الإعجاز. الوصول إلى هذه الحقيقة لا يمكن أن يخرج بالعبقرية ولا بالإيحاء النفسي ولا بالشخصية العميقة بالشخصية الباطنة، وإنما بتأييد الله تبارك وتعالى وبتسديده. النبي صلى الله عليه وآله كان معلما من علام الغيوب ومطلعا على الأسرار التي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان مهما كان عبقريا في زمانه، لأن وسائل الرصد الموجودة والمتاحة في القرن السابع لا يمكن أن توصل إلى هذه الحقائق. بعد ما يقرب من 1200 سنة تطورت الدراسات واستطعنا أن ندرك بعض الحقائق التي بيّنها القرآن الكريم. لهذا ينبغي علينا حقيقة أيها الأخوة المؤمنون أن نهتم بتقوية ثقافتنا في أصل النبوة، أن نتعرف على الدلائل والبراهين التي تقوي عقيدتنا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف. وكيف أقوي إيماني إذا لم أقوي ثقافتي، خصوصا في هذا الزمان الذي هو زمان إثارة الشبهات في أصل النبوة. من الشخصيات العظيمة التي نأخذ منها البصيرة والثبات وقوة الإيمان شخصية مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل الذي قال فيه الحسين أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي، إنما استحق هذا الوسام وهذا الشرف لقوة إيمانه. أخذ إعصار الفتن كل من كان حوله، وحيد في الكوفة، تحيط وتحوط به الفتن من كل جهة، ومع ذلك كان ثابتا على مبدئه، راسخ الإيمان كالجبل الذي لا تزعزعه الرياح. لما أخذوه مقيدا بالحبال وأدخلوه على ابن زياد لم يسلم. قيل له لما لم تسلم على الأمير؟ قال ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير. ثبات الإيمان في هذه اللحظة يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى عزم وصبر، لا يمكن أن يكون إلا بالوعي والثقافة الراسخة. آخر ليلة أمضاها صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة، تقول الروايات خرج من المسجد لم يرى من يستضيفه تلك الليلة، وحيد فريد غريب لا ناصر له ولا معين. أخذ ينتقل من طريق إلى طريق حتى جلس يستريح صلوات الله وسلامه عليه عند دار امرأة جليلة يقال لها طوعة. خرجت وإذا بها ترى غريب جالس على باب الدار. قالت عبد الله ما لك والجلوس على باب دار؟ قال لها أنا عطشان، هل لك أن تحضري لي شربة من الماء؟ أحضرت له شربة من الماء. خرجت مرة أخرى وإذا الغريب جالس على باب الدار، بعد وين يروح مسلم؟ قالت عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت إذن لا أحل لك الجلوس على باب دار، اذهب إلى أهلك إلى عشيرتك. قال لها أمة الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشير، هل لك أن تستضيفيني سواد هذه الليلة أجازيك في يوم القيامة؟ قالت من أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل سفير الحسين. قالها وعين مستدير، أنا لا أهل عندي ولا عشير، غريب وعمام بغير ديرة، مثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصير، أنا مسلم الفاقد نصير، مسلم وقف ينبال
يدير الأفكار محتار راسه منكسه والدمع نثر وطاعة تقل شحاجتك من وقفتك ها قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهدى عطشان انا بالله تجيب لي شوي ما جابت له الماء وشراب منه وقف محتى قالت شربت الماء لا توقف على الباب شنه وقفتك هالوقت يم بيت الاغرب شنك جليل وشافتك يا شهم تنهى روح بعجل اهلك القمار غرب والنجم ده قالت هلك في وين قالها في المدينة عنها ارتحلنا والدهار جاير علينا عمي علي ومسلم انا اللي تذكرون مخذول ومسيت ببلادكم ما لينصر قالت له ادخل الدار دارك وانا خادمتك عظم الله اجري واجوركم امضى تلك الليله بين صلاه ودعاء وقراءه للقران هومت عيناه قليلا راى عمه امير المؤمنين يقول له الوحى الوحى العجل العجل انا اليك مشتاقون ولما أصبح الصباح وإذا بمسلم يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجوم هجموا عليه في الدار تناول السيف أخذ يقاتلهم قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرتجي ويقول أقسمت ألا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغدر أو أغرى وكل امرئ يوما ملاق شر فقال له ابن الأشعث يا مسلم لك الأمان قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة ثم إن ابن الأشعث أرسل إلى عبيد الله بن زياد يطلب المدد قال له ابن زياد ثكلتك أمك عدمك قومك رجل واحد يفعل فيكم هذه المقتلة العظيمة قال قال له أنت لم ترسلني إلى بقال من بقاقلة الكوفة وإنما إلى أسد ضرغام وفارس همام من آل خير الأنام عظم الله أجري وأجوركم انقسموا على مسلم فرقة تقاتله بالسيوف وفرقة ترميه بالحجارة وفرقة ترميه بالسهام وفرقة ترميه بقصب النار أين المنادي ومسلم اشتعل قلبه ظمأ طلب شربة من الماء انفتح باب دار ظن أن أحدا يريد أن يسقيه اقترب من الدار وإذا بلعين طعنه في خاصرة أين المنادي وسيدة ثم إن القوم قد حفروا حفيرة غطوها بالتراب. تقول بعض الروايات وبينما مسلم يكر خلف كتيبة انكشفوا من بين يديه فوقع في الحفيرة. أين المنادي وسيدة احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، ثم قيدوه بالحبال وسحبوه على الأرض. أما طوعا فكانت تلطم على رأسها وتنادي وخجلتاه منك يا رسول الله، وانكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة وقالها يجيكم راس بوسكنة وحريمة. وفي جملة النسوان اللي طفلة يتيم سألي النساء عنها والحارة الزجية، أوصيك عني بالنيابة قبليها ومسحي بدينك راسها وسلمي عليه. وان كان ما شفتي ستر وقناع ليها جيبي ستر ليها ومعروفك علي. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة، أوصيك كان بهالبلد طب ويتا قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة، واجرك على الله والنبي سيد الكون. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. أخذوا مسلم يسحبونه على وجهه في التراب وفيه رمق من الحياة، أدخلوه القصر وبينما الناس ينتظرون جماعة يقولون يقتل، جماعة يقولون لا يقتل، وإذا بجثة بلا راب قد سقطت من أعلى القصر. أين المنادي وسيدة يا مسلم؟ وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عما يجيك يعاينك غارق بدمه وحيد ومحد من الناس من الناس يمه غريب بهالبلد مالك مالك تجي.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا. وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة، قبلها صلوات.